إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلازلنا في أبواب التجارات من سنن ابن ماجة، ووصلنا إلى باب ما يرجى من البركة في البكور. نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يرجى من البركة في البكور. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الرامدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. قال: وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني وقال: حدثنا محمد بن ميمون المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
باب ما يرجى من البركة في البكور. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، يعني اللهم كثر خير هذه الأمة وثبته لها إذا ما سعت في أمرها في بكورها. مسألة، وهذا فيه الحث أن يكون الإنسان في أول عمله من البكور، والبكور هي الساعات الأولى من النهار. البكور هي الساعات الأولى من النهار، والمعنى أن الإنسان إذا بادر إلى شأنه وإلى عمله أو إلى أي أمر من الأمور في البكور كان له بركة في ذلك ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في المجلس السابق أن معنى البركة ثبات الخير وكثرته، ثبات الخير وكثرته، فمن سعى في أمر من الأمور وبكر في ذلك ثبت له الخير إن شاء الله وكثر، سواء كان في التجارة، سواء كان في الزراعة، سواء كان في الوظيفة، سواء كان في الاستذكار والمذاكرة، سواء كان في أي عمل من الأعمال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهذه الأمة أن يبارك لها في بكورها. حتى المراجعات في الدوائر الحكومية إذا ما ذهبت إليها باكرا استطعت بإذن الله أن تنجز ويحصل لك ما تقصده من هذه المراجعة من بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. مسألة، ولا شك أن المراد بالبكور بالأمة أمة الدعوة أو أمة الإجابة، أن المراد من أجاب دعوته من أهل الإسلام، فالدعوة حاصلة لأهل الإسلام إذا ما بكروا في أعمالهم وأمورهم وشؤونهم أن الله يبارك لهم في ذلك. مسألة قوله: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. أقول هذا يفيد أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة ليس مخصوصا في شيء معين، إنما هو في كل شيء. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما أراد أن يبعث جيشا أو سرية بعثها في أول النهار، بعثها في أول النهار. وكانت أغلب سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبعثها في يوم الخميس. طيب مسألة، قال: وكان صخر، وهو راوي الحديث، صخر الغامدي، كان رجلا تاجرا، فكان يبعث تجارته في أول النهار، فأثرى وكثر ماله فأثرى وكثر ماله. فهذا فيه أن البركة تحصل حتى في أمور التجارة، حتى في أمور التجارة. مسألة، هذا الحديث مع الحديث الذي مضى معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في من غدا إلى السوق، قال: من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس. فنحن نقول كما ذكرنا في الشرح ذلك الوقت، نقول إنما معنى ذلك أن يكون غدوه أول الشيء إلى السوق، فهذا أمر مكروه، ينبغي أن يكون غدوه أول الأمر إلى أداء الصلاة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إلى السوق، فإنه حين يكون في ساعة البكور. هذا الحديث يبين لكم أن ساعة البكور مطلوبة، وأن الإنسان يسعى في رزقه من بكور اليوم، يعني من الساعات الأولى لليوم. مسألة، جاءت رواية لهذا الحديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس، ولكنها لم تثبت من جهة السند، لكن ترى معناها صحيح. أما سمعت في حديث صخر الغامدي يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية أو جيسا أرسله في أول اليوم في بكور اليوم. فمتى كان الرسول يرسل في الغالب سرايا؟ في يوم الخميس. فكان ينبغي أن يقول هذا حسن، والتقييد غير مراد، التقييد غير مراد، فإنما ذكر الراوي يوم الخميس على أساس أنه رأى الرسول يقول ذلك ويفعل ذلك في السرايا التي يبعثها، لكن بدون أن يكون هناك مفهوم تقييد بيوم الخميس. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله تعالى: باب بيع المصراف. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء، يعني الحنطة. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثني هشام بن حسان تحويل قال: وحدثنا يحيى بن عبد الأعظم وجعفر بن عبد الله بن خالد الأزدي قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام، فذكر نحوه ولم يذكر فيه لا سمراء. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال حدثنا جميع بن عمير التيمي قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من باع محفلة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها، أو قال مثل لبنها قمحا. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال: بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم. قال ابن ماجه: يعني خديعة.
طيب، باب بيع المصرع. فيه مسائل: المسألة الأولى، باب بيع المصرع، يعني حكم بيع المصرع. مسألة: والمراد بالمصرع الشاة لا يحلب ضرعها، أو البقرة لا يحلب حليبها، أو الناقة لا يحلب حليبها. يترك يوم يومين ثلاثة حتى يمتلئ الضرع بالحليب. فالمصرة هي السائمة من بهيمة الأنعام، يحبس حليبها في ضرعها حتى يمتلئ الضرع، ثم تباع وهي بهذه الصورة. ومقصودهم حينما يتركون حليبها في ضرعها أن يوهمون المشتري أنها ذات در، ذات حليب ودر، بمعنى أنها تعطي كل يوم ملء هذا الضرع من الحليب، فهذا فيه غش للناس. مسألة جاء في بعض الروايات من باع شاتا، من باع شاتا، نقول ذكر الشاة خرج مخرج الغالب، وإلا الحكم يشمل الشاة والبقر والإبل. مسألة قوله من باع شاتا يعني من اشترى، من باع بمعنى اشترى، أي من اشترى شاتا مصراف وهو بخير النظرين، إن شاء ردها وصاعا من تمر وإن شاء أبقاها. إذن باع بمعنى اشترى. مسألة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من اشترى شاتا أو بهيمة مصرة فهو بخير النظرين، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، وإن شاء أبقاها، وإن شاء أبقاها. واختلف متى يردها، قال بعض أهل العلم يردها بعد 3 أيام حتى تبين له أنها ليست ذات در بهذه الصورة، وقيل يردها أول ما يحلبها وما يجد فيها بعد ذلك در ولو بعد يوم، والأمر في ذلك واسع، والمقصود أنه له أن يردها أول ما اكتشف أنها ليست ذات در، أنها ليست ذات در. وخيره الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك 3 أيام، فلو نردها في اليوم الأول، لو نردها في اليوم الثاني، لو نردها في اليوم الثالث، وهذا خيار التصرية، خيار التصرية، وهو ضرب من ضروب الغش في بيع البهائم. مسألة قوله ردها وصاعا من تمر، رد معها صاعا من تمر، ذكر الصاع من التمر ليس هو قوة قيمة للحليب، ولكنه من الرسول صلى الله عليه وسلم تحديدا لفض النزاع ولإنهاء المشكل. وجاء في بعض الروايات يردها وصاعا من قمح أو يردها وكذا، فنقول هذه الروايات لم تثبت، الرواية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يردها وصاعا من تمر، سواء كان التمر أكثر من الحليب أو كان التمر أقل من الحليب، صاع من تمر خلاص يردها كده وينهي المسألة في هذا الباب، وينهي المسألة في هذا الباب ويسترد ثمنه. مسألة هذا الصاع من التمر مقابل ماذا، هذا الصاع من التمر مقابل ماذا، هذا مقابل الحليب، طب أليست الشاة لما اشتراها في ضمانه، وأليس الحليب من خراجها، والرسول يقول الخراج بالضمان، فلما يرد معها صاعا من تمر، لما يرد معها صاعا من تمر؟ قال العلماء لأنه في الحقيقة باعها مع هذا الحليب، لأن الحليب حبسه في ضرعها أياما وهي في ملكه، حبسها أياما وهي في ملكه، فليس هو من خراج المشتري وإنما هو من خراج البايع، ولذلك رد معها صاعا من تمر. الصاع من التمر مقابل الحليب الذي حبسه البايع في ضرعها وباعها به، فهو من خراج البايع وليس من خراج المشتري، وليس من خراج المشتري، لأنه بعد ما حلب هذا الحليب ما صارت تجيب حليب، ما في حليب يومي، ما في حليب، فردها مباشرة ورد معها الصاع مقابل قيمة هذا الحليب الذي فيها، قيمة هذا الحليب الذي فيها. وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم إنهاء للنزاع والمشكل الذي ممكن أن يحصل بين البائع والمشتري بسبب هذا الأمر. مسألة حديث الشاة المصرة رده الأحناف، قال هو يخالف الأصول، قال هو يخالف الأصول، ما هي الأصول؟ قالوا كيف يردها وصاع من حليب، أليس الخراج بالضمان؟ أجبنا عن هذا، وقال بعضهم بل هذا الحديث منسوخ، قالوا ما الذي نسخه؟ قالوا نسخه حديث الخراج بالضمان، قلنا هذا الحديث ليس بناسخ، والجمع بينهما أن الخراج بالضمان يعني ما استفاده المشتري من هذه الشاة بعد ذلك. أما هذا الحليب فلأنه كان في خراجه كان عند المشتري فكان مكانه هذا الصاع من التمر. قالوا أيضا يخالف ما ثبت من قيم الأشياء، فالصاع من التمر ليس هو قيمة الحليب، فنقول هو من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من باب القيمة وليس من باب العقوبات، وإنما من باب إنهاء الإشكال وفض النزاع بين المسلمين إذا ما حصل تنازع في هذا الأمر. رد هذا الحديث بأمر آخر، قالوا أبو هريرة ليس بفقيه، فالأحناف يشترطون في رواية الحديث أن يكون الراوي فقيها، وأن لا يكون الحديث مخالفا لأصول الشريعة، وأن لا يكون مخالفا لقياس الشريعة، وأن لا يكون هذا الحديث المروي يخالف يعني العقول عندهم، أن لا يكون منسوخا مثلا. فنحن نقول لهم أما أن أبا هريرة ليس بفقيه هذا الكلام غير مسلم، أبو هريرة صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الفقه ومن أهل المعرفة، على أننا نقول أبو هريرة رضي الله عنه لم ينفرد بهذا الحديث، فقد ثبت هذا الحديث بالمعنى موقوفا على عبد الله بن مسعود، وأخرجه البخاري في صحيحه، ولهذا الموقوف عن ابن مسعود حكم المرفوع، وثبت أيضا عن عبد الله بن عمر، فهو ليس من مفردات أبي هريرة حتى ترده بأن أبا هريرة ليس بفقيه، فترده بأن أبا هريرة ليس بفقيه. أما قولكم أن هذا الحديث يخالف الأصول، فنقول إذا صح الحديث فهو أصل بذاته، فنازعهم في الصحة بهذه الأسباب التي ذكرناها قبل قليل ورددنا عليها كما ترون. مسألة، هذا الأمر من الأحناف لم يثبت عن أبي حنيفة، إنما جاء به فقهاء المذهب، وهذه الأمور التي ذكروها هي من الأصول عندهم في صحة الحديث، وهم يشترطون في صحة الحديث أن يكون راويه معروفا بالفقه، وأن لا يخالف الأصول، وأن لا يخالف قياس الأصول طبعا، وأن لا يكون منسوخ، وهذا منهم تشددا في صحة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أداهم اجتهادا إلى هذا. فليس هذا التصرف من الأحناف ردا للحديث، هذا ليس منهجهم رد الحديث، إنما هم وضعوا أصول لكي تثبت بها عندهم صحة الحديث. هذه الأصول منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، ما ذكروا من هذا الأصول رددناه، مثل ما وضع مالك رحمهم الله جميعا، مثل ما وضع مالك شرط أن يكون الحديث مما جرى عليه عمل أهل المدينة، فهو وضع هذا الأصل لقبول الحديث، لكن مو معناته أنا من منهج مالك رد الحديث، وكذا ليس من منهج أبي حنيفة رد الحديث. ألا ترون أن أبا حنيفة أعمل حديث النبيذ الوضوء من النبيذ، وأعمل حديث القهقه لأنه رأه أنه حديث ثابت لا يخالف الأصول وعمل به، فهو ليس من منهجه رد الحديث. ولذلك لما تتكلم عن هذه المسألة لا تتكلم عليها بصفة أن الأحناف أو أن أبا حنيفة من منهجه رد الحديث، لا، هو عنده أصول في قبول الحديث استعملها في هذا الحديث، وتبين له أن هذا الحديث لا ينطبق مع هذا الأصول فرده، فهو حينما رده هل رده وهو عنده صحيح، ولا رده وهو عنده ضعيف؟ وهو عنده ضعيف. كذا الإمام مالك لما يأتي عنده حديث يخالف عمل المدينة يشكك في ثبوته، مثل ما رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أن البيعان بالخيار ما لم يتفرق، قال ليس عليه العمل في المدينة، فهو لم يرده لأنه رد الأحاديث الثابتة عن رسول الله، لا، إنما لأنه رأى أن اختلال هذا الشرط في هذا الحديث دليل أن هذا الحديث لم يثبت، فتحرزوا في كلامكم عن أهل العلم، لا يصح أن يقال عن أبي حنيفة أنه يرد الحديث، لا يصح أن يقال عن الأحناف أنهم يردون الحديث، هم لا يردون الحديث، ولكن عندهم شروط اشترطوها في قبول الحديث لم تتوفر في هذا الحديث، ونحن رددنا على هذا الأمر وقلنا اشتراط هذه الشروط في هذه المسائل لا يصح. اشتراط من يكون فقيها هذا الشرط غير صحيح وغير معتبر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رب حامل فقه قال نظر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأشار الرسول بهذا الحديث أن العبرة بضبط النقل فقط ليست العبرة بإيش بالفقه. وهذا يرد على أصلهم أنه لا يقبل الحديث إلا إذا كان راويه من أهل الفقه. على أننا تنزلنا وسلمنا قلنا هذا الحديث رواه ابن مسعود موقوفا من كلامه وله حكم الرفع. وابن مسعود عندكم من الفقهاء فقهاء الكوفة الذين يعود إليهم فقه أبي حنيفة. ورواه ابن عمر رضي الله عنه وصح عنه. فهذان صحابيان معروفان بالفقه لو تسلمنا تنزلا اشتراطكم لهذا الشرط، وهذا الشرط اشتراطه غير صحيح. أما اشتراطكم أن لا يخالف الأصول فنحن قد بينا أن هذا الحديث لا يخالف الأصول، وأن الحديث إذا ثبت برواية العدول أهل الضبط وأهل الضبط من غير شذوذ ولا علة واتصل بذلك فإنه يكون حديثا صحيحا. وعليه فهذا الحديث هو أصل ينبغي أن يبنى عليه لا أن يعرض هو على القياس. ثم أنتم هذا القياس الذي تأتون به قياس غير صحيح، لأن القياس إنما يكون على الأصول من الكتاب والسنة. أما القياس على غير ذلك فهذا لا يستقيم ولا يصح. وهذا الحديث يعني تجدون الشراح يطيلون الكلام في تقرير الرد على الأحناف، وقد يحصل من بعض الذين كتب في هذا الموضوع تجاوز في حق الأحناف وفي حق أبي حنيفة، وهذا ما ينبغي أن يصدر من المسلم، بل نحن ينبغي أن نحسن ظننا بأبي حنيفة وأن نحسن ظننا بأهل بالأحناف ونقول هم لم يردوا الحديث وقد ثبت عندهم، إنما تكلموا عليه لأنهم رأوه ضعيفا لم تتحقق فيه شروط القبول التي وضعها علماؤهم، فنحن نوضح لهم ذلك ونتعامل معهم على هذا الأساس. واضح؟ وبعض الناس يطيل الكلام في أبي حنيفة من أجل هذه المسائل، والواقع أن أبا حنيفة إنما من حرصه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهاد الأحناف في هذه المسائل وضعوا هذه الضوابط، ولكن ليس كل ضابط يوضع هو ضابط صحيح، بل ينبغي أن يراجع وأن ينظر فيه. مسألة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك خيارا مدته 3 أيام إذا اكتشف هذا الأمر، إذا اكتشف هذا الأمر. وقد جاء في بعض الأحاديث في بعض الروايات أنه بالخيار إن شاء ردها وإن شاء أبقاها، وإن شاء أبقاها، فإذا ردها يرد معها صاعا من تمر. مسألة جاء في الرواية الثانية التي أوردها المصنف رحمه الله قال فإن ردها رد معها مثلي لبنها، أو قال مثل لبنها قمحا، أو مثل لبنها قمحا. اللبن في لهجتنا اليوم وفي لغتنا اليوم غير الحليب، وهم كانوا يطلقون اللبن على الحليب، فهموا هذا الأمر. بعض البلاد العربية لا زال عندهم اللبن بمعنى الحليب، لكن إحنا عندنا نفرق بين الحليب وبين اللبن. فاللبن عندنا ما خمر وينقسم إلى قسمين، لبن الزبادي واللبن الرايب وإلى آخره أشكال، لكن هم هنا في الروايات إذا أطلق اللبن فالمراد الحليب. أورد المصنف مسألة أورد المصنف عن ابن مسعود أنه قال أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم أنه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. أقول هذا ضعفه المحقق ولكن معناه صحيح، والخلابة يعني خداع، الخلابة يعني الخداع والغش، فلا يحل بيع المحفلات خلابة. المحفلات التي يجمع حليبها في ضرعها فيكبر ضرعها بالحليب فتوهم الناظر أنها ذات در كثير، در يعني حلب كثير، خلاص كلمة على الهامش. لله درك، إيش يعني لله درك؟ مين حيف؟ مين درك؟ أمك. فلله درك يعني يدعو لها بالخير وأن جزاها الله خير. أمك لله درك يعني الحليب الذي تأخذه من فن من أمك، فدرك يعني أمك. فلله أمك يعني جزاها الله خير وأحسن الله إليها، أحسن تربيتك حتى جئت لنا، جاءت لنا بمثلك، توفقك الله. بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم، أي لا يحل لمسلم أن يغش أخاه المسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، يعني هذه ليست من أخلاق المسلمين وليست من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يصح تفسيره بقوله بأن يقال ليس من خيارنا أو ليس مثلنا كذا مطلقا، لا، إنما يقال هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. طب ما المحظور في أن تفسر الحديث ليس منا يعني ليس من خيارنا؟ نقول معناته إذا لم يبع بهذه الصورة صار من خيارنا؟ الجواب لا. فقال إذن هذا إرجاء، ما ينبغي أن تقول هكذا، إنما قل ليس منا يعني ليس من أخلاق أهل الإسلام، ليس من أخلاق أهل الإسلام. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب الخراج بالضمان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذيب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه. قال أبو الحسن وحدثناه أبو حاتم قال حدثنا آدم قال وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا القعنبي وأبو نعيم قالوا حدثنا ابن أبي ذيب فذكر نحوه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله إنه قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان.
باب الخراج بالضمان فيه مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الخراج بالضمان؟ الخراج يعني ما يستفاد ويستغل من الشيء الذي أنت اشتريته. طب ما معنى بالضمان؟ الخراج بالضمان معناه أنك تستفيد من هذا الخراج، لأنه إذا أصابه شيء أتلفه أو أنقصه فإنه تحت ضمان. فكما أنك تضمن نقصه إذا نقص في ملكك فخراجه لك، فإن اكتشفت فيه عيبا غشك فيه البائع لك أن ترده. فإذا طالبك الذي باعك بقيمة الخراج والاستغلال اللي أنت استغللته تقول هذا مقابل ضماني له، لو تلف وهو تحت يدي لكان على غرمه علي، فالخراج بالضمان. هذا معنى كلمة الخراج بالضمان. يوضح قصة الحديث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه رجل وقال إن هذا اشترى مني عبدي واستغله، خلاه يحرث له الزرع، خلاه يعمل له، خلاه يفعل له، خلاص، ثم اكتشف فيه عيبا ورده. فسألته قيمة استغلاله للعبد وقال الرسول ليس لك ذلك، الخراج بالضمان. لأنه لما كان تحت ضمانه لو أصيب بتلف، قتل أو جرح أو أصابته أي مصيبة، على من يكون الغرم؟ على المشتري، على المشتري. فخراجه بضمانه، فترده من أجل عيبه وليس لك شيء من هذا الخراج. طبعا تأتي بعد ذلك صور من صور الخراج، مثل أن تلد الدابة عنده، تلد الدابة عنده، فهل ولدها من خراجها فيكون للمشتري أو ولدها يتبعها؟ مثل أنه يبيع جارية مثلا سيب فيجامعها ثم يكتشف فيها عيبا فيأتي يردها، قال له شيء مقابل هذا الجماع؟ أما قالوا إذا أخذها بكرا وفض بكارتها ثم أراد أن يردها لعيب فليس له ذلك، إنما يأخذ إرش العيب. يعني الفرق بين قيمتها بكذا وقيمتها بهذا العيب ويأخذه فقط. فهذه من المسائل يذكرها أهل الفقه في قضية الخرائج بالضمان. مسألة هذا الحديث هو الذي استدل به الأحناف على نسخ حديث الشاك المصرى، ونحن قلنا لكم دائما الأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ، فالقول بالنسخ خارج عن الموضوع، ما يثبت النسخ لمجرد المعارضة. فإذا أمكن الجمع فلا نسخ حتى ولو علم التاريخ، إلا أن يأتي صريحا أن هذا ناسخ لهذا. وجمعنا بين هذا الحديث وحديث الشاك المصرى والمشتري الذي أخذه المشتري ليس هو خراجها، ولو اعتبرناه أنه خراجها فخراجه بضمانه فلا يعود، ولكن الرسول عامله معاملة أنه باع الشاة وفي ضرعها هذا الحليب، وفي ضرعها هذا الحليب ليغش به المشتري، ليغش به المشتري. فهنا كان الصاع من التمر مقابل هذا الحليب، ولا يدخل في قضية القيم ولا يدخل في قضية العقاب. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب عهدة الرقيق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عهدة الرقيق 3 أيام. قال أبو الحسن: حدثنا أبو سعيد عمرو بن سلمة قال حدثنا الحسن بن محمد الطيالسي قال حدثنا عبدة بن سليمان، فذكر الحديث بإسناده نحوه ولم يشك فيه، الشك من أبي عبد الله بن ماجه. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عهدة بعد 4.
العهدة مرت علينا في موطأ الإمام مالك، عهدة الرقيق. كان الإمام مالك مما جرى عليه عمل أهل المدينة، إذا الإنسان اشترى عبدا ومكث العبد عنده مدة إلى عام، وأثناء العام اكتشف في العبد عيبا كمرض دائم أو شيء يعني حاجة دائمة فيه، عيبا دائم فيه، فله أن يرد العبد لا 3 أيام ولا 4 أيام إلى عام. وهذا من انفرد به الإمام مالك رحمه الله. أما هنا فيذكرون العهدة في العبيد أنها 3 أيام أو 4 أيام، ولم يثبت في هذا النص، لكن المعنى ثابت من جهة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الخيار في العيب 3 أيام كما في الشاة المصرة، وجاء في أحاديث أخرى أيضا أن الإنسان إذا اشترى واشترط خيارا لمدة 3 أيام ونحوها فله ذلك، فيكون معنى هذا الباب ثابت بتلك الأحاديث، وهو خلاف العهدة التي جاءت عند مالك في الموطأ من أنه يكون في بيع العبيد خاصة مدة عام. إذا تبين للمشتري خلال العام هذا أن في العبد يعني ما ينقص قيمته من مرض أو عاهة أو شيء لم يتبينه عند الشراء، له في ذلك عام، خلال العام هذا له أن يرد ويسترد الثمن، وهذا يسموه بيع العهدة في العبيد، ومر معنا في موطأ الإمام مالك. أما ما عدا ذلك فهذا يدخل تحت خيار الغش وخيار العيب ونحو ذلك مما ثبت في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من باع عيبا فليبينه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه.
نعم. هذا الباب عقده المصنف بأن البائع إذا أراد أن يبيع شيئا وهو يعلم أن فيه عيبا عليه أن يبينه، وهذا المعنى ثابت في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالمسلم ما ينبغي أن يغش أخاه المسلم وأن يكتب بيع. إذا أردت أن تبيع سيارة، أردت أن تبيع أرضا، أردت أن تبيع بيتا، أردت أن تبيع دابة، أول ما تسويه مع المشتري إذا خلاص تريد أن تأخذ وعجبك الثمن تقول: شوف فيها كذا، في كذا، انظر كذا، طالع كذا، شوف كذا، خلاص هذه الأشياء اللي أنا أعلمها فيها عيب، خلاص وافقت، وافقت، تمام، تمام. أما المسلم ما ينبغي أن يغش أخاه المسلم ويكتم البيع ولا يبينه، فإن هذا من أسباب محق البركة، كما ثبت في الحديث الذي ذكرناه لكم قبل قليل في الصحيحين. محق البركة يعني زوالها وعدم الانتفاع من ثمنها بشيء. والرسول عليه الصلاة والسلام عظم أمر غش المسلم لأخيه المسلم، فالمسلم يحفظ حق أخيه ولا يضيعه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا ليس منا. وفي هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه. هنا باع بمعنى اشترى، أو باع بمعنى باع، فيبين للبائع أنه فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا من العيوب التي فيه. والرواية الثانية: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه. طبعا هذا المعنى أيضا ثابت في نصوص أخرى واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم ما ينبغي أن يغش أخاه ولا أن يحقره ولا أن يسلمه، وعليه أن يكون صادقا معه. ويكفي الحديث الذي ورد في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل تقضي الحامل والمرضع الصوم إذا أفطرتا في نهار رمضان؟
الذي عليه جمهور أهل العلم أن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، فإذا أفطرتا قضتا الصيام، فإذا أفطرتا قضتا الصيام. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه وعن معاذ وعن ابن عمر أنهما ذكر أن الحامل والمرضع إذا كان خوفهما على رضيعهما أو على نفسهما أنهما يطعمان ولا يقضيان، لكن هذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. وبعض أهل الحديث ممن كان في هذا الزمن ثم توفي مثل الشيخ حماد الأنصاري وغيره كان يقول بقول ابن عباس وبقول ابن عمر وما روي أيضا عن معاذ، ولكن ما عليه الجمهور هو الذي ينبغي أن يعتمد وأن يتبع لأنه أحوط وأبرأ للذمة، والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم الذي يقدم لك خدمة السحب من البطاقة الإلكترونية ثم يأخذ مالا عمولة على ذلك السحب؟
من يصور لي المسألة؟ كيف المسألة؟ هل هي دين؟ دين؟
عنده رصيد،
عنه. ها؟ يسدد عنه الكهرباء. طب عنده فلوس ليش ما هو يسدد بالفلوس؟ يعني السداد لازم يكون عن طريق البنك. طيب هذه معاملة ورقية، يجوز أن يأخذ مبلغ مقابل هذه الخدمة التي يقدمها ما دام أنه ليس من باب الدين، يجوز، ما في شيء. الآن البنوك إذا رح تسوي أي معاملة تبع شركة كذا يأخذ منك مقابل الخدمة الورقية، فهذا مسكين، أعطيه. خمسة ريال عشرة ريال ما يضر، ما فيها شيء إن شاء الله.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أنا مجاز في القراءات وأريد أن أضع ختما للمجاز أكتب فيه خادم القرآن، فما حكم هذا العمل؟
هذا مما لم يجري به عمل السلف، وأنا أخشى عليك يا ولدي إذا سويت زي كذا أن يداخلك نوع من الغرور، والأولى أن تترك مثل هذا. وإن هلتم إن شاء الله أرجو أن لا حرج، بشرط أنك تعمل على نفسك الفتنة. نعم.
يقول: أعمل مدرسا خصوصيا بألمانيا، ومن المستحيل، يقول، من المستحيل اختلاط بين الجنسين، وأقوم بتدريس الطلاب والطالبات بين 14 و20 عاما في مجموعات مختلطة، فالعمل حرام والمال المكتسب حرام.
المدارس المختلطة في هذا السن الشغل فيها حرام، ما دمت أنت لا تستطيع أن تفرق بين الرجال والنساء أو الذكور والإناث، فعملك في هذا المحل ما ينبغي أن يكون، وبالتالي على هذا الأساس أخشى أن كسبك من هذا كسب حرام ما يجوز. ابحث عن عمل آخر، والله يوسع علينا وعليكم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
يقول: أكملت عمرتي، فهل أفضل أن أذهب وأصلي في الحرم؟
أعداد.
يقول: أكملت عمرتي، فهل الأفضل أن أذهب وأصلي في الحرم أو في المساجد التي هي قريبة من الفندق؟
لا شك أن الأفضل أن تصلي في الحرم، لكن إن رجعت يعني أحتاج أن ترجع إلى الفنادق حول الحرم، فلك فيها إن شاء الله الأجر المذكور، أنه الصلاة ب100,000 صلاة، لكن إن صليت في الحرم نلت فضل الكعبة، نلت فضل كثرة المصلين، نلت فضل الصلاة في هذا المسجد العتيق. نعم.
يقول: إذا توفي رجل عليه دين، فهل يوفى دينه من الزكاة؟
إذا توفي رجل وعليه دين ولم يوجد من يسدده، فممكن أن يعطى لهذا الدين من الزكاة، ممكن أن يعطى سداد هذا الدين من الزكاة على اعتبار أنه من المعسرين. ومن أهل العلم من قال: لا يعطى من الزكاة لسداد دين الميت، لأن الميت خلاص مات ودينه ينتقل إلى ورثته، فورثته هم الذين يسددون، فإن لم يكن عند الورثة السداد انتقل سداد دينه على بيت مال المسلمين، فيمنع أن يكون الزكاة من سداد دين هذا المعسر، والذي يظهر لي الأول والله أعلم.
صلى الله عليكم. يقول: هذا الرجل لو تزوج ببنت مجهولة النسب في بلاد الكفر بدون حضور أي ولي لعدم وجوده، وهي الآن حامل في شهرها الثالث، ثم بعد فترة عرف والدها ورفض استقبالها بحجة أن لا مكان عنده وبيته ضيق وليس عنده إشكال في الزواج، والآن يسأل كيف يصحح العقد.
طبعا زواجه أول الأمر من غير ولي، زواجه في أول الأمر من غير ولي ومن غير أن توكل هي مثلا من يكون وليا عنها أو ترجع إلى المركز الإسلامي، زواجه بهذه الصورة من غير ولي خلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فعلى ظاهر هذا الحديث يكون النكاح هذا باطل، لكن بما أنه صار وحصل والآن عنده أولاد، عليه أن يسعى إلى تصحيح هذا النكاح، خاصة وأنه قد عرف والد المرأة هذه، فيذهب إليه ويطلب منه أن يزوجه أو يعقد له على ابنته هذه، والأمر إن شاء الله سهل بشاهدين، والأب موجود والقبول والإجاب بينه وبين المرأة، ويحصل إن شاء الله ويسمي له مهرا ويعطيها إياه ويتم العقد مرة ثانية. نحن نتعامل بعد حصول العقد وحصول الولد مع هذه المسألة بنوع من الرفق بالناس، فنقول يصحح العقد وإن شاء الله تنتهي المسألة، خاصة وأن هذه المسألة المخالف فيها الزهري وأبو حنيفة، فممكن يؤخذ بقول هذا المخالف في مثل هذه الحالة، والله المستعان. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز لمن يريد عمل عمره وهو ينوي السفر إلى بيت الله الحرام أن يجعل عمرته هذه بنية تحصيل أمر ما من أمور الدين أو الدنيا، وهو يريده ويطلبه كتيسير أمر ما أو دفع كرب أو نحو ذلك، أم أن ذلك لا يجوز؟
لا، هو عليه أن ينوي العمرة لله سبحانه وتعالى ولا يشرك في هذه النية نية أخرى، وهو يرجو من وراء العمرة هذه إن شاء الله أن يوسع الله رزقه وأن يصلح الله أمره. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث، فهو يعمل العمرة خالصة لله سبحانه وتعالى ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر له أمره وأن يوسع له رزقه وأن يصرف عنه السوء ويحقق له مراده، ولكن لا يجعل العمرة ابتداء كده هذه النية، لا، هو يجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى ويرجو في نفسه هذا الأمر. وأسأل الله عز وجل أن يصلح الحال لنا ولكم، يصلح النوايا ويصرف عنا وعنكم السوء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلازلنا في أبواب التجارات من سنن ابن ماجه، ووصلنا إلى باب ما يرجى من البركة في البكور. نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يرجى من البركة في البكور. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. قال: وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني وقال حدثنا محمد بن ميمون المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
باب ما يرجى من البركة في البكور. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، يعني اللهم كثر خير هذه الأمة وثبته لها إذا ما سعت في أمرها في بكورها. مسألة، وهذا فيه الحث أن يكون الإنسان في أول عمله من البكور، والبكور هي الساعات الأولى من النهار، البكور هي الساعات الأولى من النهار، والمعنى أن الإنسان إذا بادر إلى شأنه وإلى عمله أو إلى أي أمر من الأمور في البكور كان له بركة في ذلك ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في المجلس السابق أن معنى البركة ثبات الخير وكثرته، ثبات الخير وكثرته، فمن سعى في أمر من الأمور وبكر في ذلك ثبت له الخير إن شاء الله وكثر، سواء كان في التجارة، سواء كان في الزراعة، سواء كان في الوظيفة، سواء كان في الاستذكار والمذاكرة، سواء كان في أي عمل من الأعمال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهذه الأمة أن يبارك لها في بكورها. حتى المراجعات في الدوائر الحكومية إذا ما ذهبت إليها باكرا استطعت بإذن الله أن تنجز ويحصل لك ما تقصده من هذه المراجعة من بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. مسألة. ولا شك أن المراد بالبكور بالأمة أمة الدعوة أو أمة الإجابة، أن المراد من أجاب دعوته من أهل الإسلام، فالدعوة حاصلة لأهل الإسلام إذا ما بكروا في أعمالهم وأمورهم وشؤونهم، أن الله يبارك لهم في ذلك. مسألة. قوله: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. أقول هذا يفيد أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة ليس مخصوصا في شيء معين، إنما هو في كل شيء. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ما أراد أن يبعث جيشا أو سرية بعثها في أول النهار، بعثها في أول النهار. وكانت أغلب سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبعثها في يوم الخميس. طيب. مسألة. قال: وكان صخر، وهو راوي الحديث، صخر الغامدي، كان رجلا تاجرا، فكان يبعث تجارته في أول النهار، فأثرى وكثر ماله فأثرى وكثر ماله. فهذا فيه أن البركة تحصل حتى في أمور التجارة، حتى في أمور التجارة. مسألة. هذا الحديث مع الحديث الذي مضى معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في من غدا إلى السوق، قال: من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس. فنحن نقول كما ذكرنا في الشرح ذلك الوقت، نقول إنما معنى ذلك أن يكون غدوه أول الشيء إلى السوق، فهذا أمر مكروه، ينبغي أن يكون غدوه أول الأمر إلى أداء الصلاة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إلى السوق، فإنه حين يكون في ساعة البكور. وهذا الحديث يبين لكم أن ساعة البكور مطلوبة، وأن الإنسان يسعى في رزقه من بكور اليوم، يعني من الساعات الأولى لليوم. مسألة. جاءت رواية لهذا الحديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس، ولكنها لم تثبت من جهة السند، لكن ترى معناها صحيح. ما سمعته في حديث صخر الغامدي يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية أو جيسا أرسله في أول اليوم في بكور اليوم. فمتى كان الرسول يرسل في الغالب سرايا؟ في يوم الخميس. فكان ينبغي أن يقول هذا حسن، والتقييد غير مراد، التقييد غير مراد، فإنما ذكر الراوي يوم الخميس على أساس أنه رأى الرسول يقول ذلك ويفعل ذلك في السرايا التي يبعثها، لكن بدون أن يكون هناك مفهوم تقييد بيوم الخميس. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع المصراف. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع مصرات فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء، يعني الحنطة. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثني هشام بن حسان تحويل قال: وحدثنا يحيى بن عبد الأعظم وجعفر بن عبد الله بن خالد الأزدي قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا هشام، فذكر نحوه ولم يذكر فيه لا سمراء. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثنا جميع بن عمير بن التيمي قال: حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من باع محفلة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها، أو قال: مثل لبنها قمحا. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال: بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. قال ابن ماجه: يعني خديعة.
طيب، باب بيع المصرات فيه مسائل. المسألة الأولى: باب بيع المصرات يعني حكم بيع المصرات. مسألة: والمراد بالمصرات الشاة لا يحلب ضرعها، أو البقرة لا يحلب حليبها، أو الناقة لا يحلب حليبها. يترك يوم يومين ثلاثة حتى يمتلئ الضرع بالحليب. فالمصرات هي السائمة من بهيمة الأنعام، يحبس حليبها في ضرعها حتى يمتلئ الضرع، ثم تباع وهي بهذه الصورة. ومقصودهم حينما يتركون حليبها في ضرعها أن يوهمون المشتري أنها ذات درب، ذات حليب ودرب، بمعنى أنها تعطي كل يوم ملء هذا الضرع من الحليب، فهذا فيه غش للناس. مسألة: جاء في بعض الروايات من باع شاة، من باع شاة، نقول ذكر الشاة خرج مخرج الغالب، وإلا الحكم يشمل الشاة والبقر والإبل. مسألة: قوله من باع شاة يعني من اشترى، من باع بمعنى اشترى، أي من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين، إن شاء ردها وصاعا من تمر وإن شاء أبقاها. إذن باع بمعنى اشترى. مسألة: ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من اشترى شاة أو بهيمة مصرة فهو بخير النظرين، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، وإن شاء أبقاها، وإن شاء أبقاها. واختلف متى يردها. قال بعض أهل العلم: يردها بعد ثلاثة أيام حتى تبين له أنها ليست ذات درب بهذه الصورة. وقيل يردها أول ما يحلبها وما يجد فيها بعد ذلك درب ولو بعد يوم. والأمر في ذلك واسع، والمقصود أنه له أن يردها أول ما اكتشف أنها ليست ذات درب، أنها ليست ذات درب. وخيره الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ثلاثة أيام، فلو نردها في اليوم الأول، لو نردها في اليوم الثاني، لو نردها في اليوم الثالث. وهذا خيار التصرية، خيار التصرية، وهو ضرب من ضروب الغش في بيع البهائم. مسألة: قوله ردها وصاعا من تمر، رد معها صاعا من تمر، ذكر الصاع من التمر ليس هو قوة قيمة للحليب، ولكنه من الرسول صلى الله عليه وسلم تحديدا لفض النزاع ولإنهاء المشكل. وجاء في بعض الروايات يردها وصاعا من قمح، أو يردها وكذا، فنقول هذه الروايات لم تثبت. الرواية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يردها وصاعا من تمر، سواء كان التمر أكثر من الحليب أو كان التمر أقل من الحليب، صاع من تمر خلاص يردها كذا، وينهي المسألة في هذا الباب، وينهي المسألة في هذا الباب ويسترد ثمنه. مسألة: هذا الصاع من التمر مقابل ماذا؟ هذا الصاع من التمر مقابل ماذا؟ هذا مقابل الحليب. طب أليست الشاة لما اشتراها في ضمانه؟ وأليس الحليب من خراجها؟ والرسول يقول: الخراج بالضمان. فلما يرد معها صاعا من تمر؟ لما يرد معها صاعا من تمر؟ قال العلماء: لأنه في الحقيقة باعها مع هذا الحليب، لأن الحليب حبسه في ضرعها أياما وهي في ملكه، حبسها أياما وهي في ملكه، فليس هو من خراج المشتري، وإنما هو من خراج البايع، ولذلك رد معها صاعا من تمر. الصاع من التمر مقابل الحليب الذي حبسه البايع في ضرعها وباعها به، فهو من خراج البائع وليس من خراج المشتري، وليس من خراج المشتري، لأنه بعد ما حلب هذا الحليب ما صارت تجيب حليب، ما في حليب يومي، ما في حليب، فردها مباشرة ورد معها الصاع مقابل قيمة هذا الحليب الذي فيها، قيمة هذا الحليب الذي فيها. وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم إنهاء للنزاع والمشكلة الذي ممكن أن يحصل بين البائع والمشتري بسبب هذا الأمر. مسألة، حديث الشاة المصرى رده الأحناف، قالوا هو يخالف الأصول، قالوا هو يخالف الأصول. ما هي الأصول؟ قالوا كيف يردها وصاع من حليب؟ أليس الخراج بالضمان؟ أجبنا عن هذا. وقال بعضهم بل هذا الحديث منسوخ. قالوا ما الذي نسخه؟ قالوا نسخه حديث الخراج بالضمان. قلنا هذا الحديث ليس بناسخ، والجمع بينهما أن الخراج بالضمان يعني ما استفاده المشتري من هذه الشاة بعد ذلك، أما هذا الحليب فلأنه كان في خراجه كان عند المشتري فكان مكانه هذا الصاع من التمر. قالوا أيضا يخالف ما ثبت من قيم الأشياء، فالصاع من التمر ليس هو قيمة الحليب، فنقول هو من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من باب القيمة وليس من باب العقوبات، وإنما من باب إنهاء الإشكال وفض النزاع بين المسلمين إذا ما حصل تنازع في هذا الأمر. ردوا هذا الحديث بأمر آخر، قالوا أبو هريرة ليس بفقيه، فالأحناف يشترطون في رواية الحديث أن يكون الراوي فقيها وأن لا يكون الحديث مخالفا لأصول الشريعة، وأن لا يكون مخالفا لقياس الشريعة، وأن لا يكون هذا الحديث المروي يخالف يعني العقول عندهم، أن لا يكون منسوخا مثلا. فنحن نقول لهم أما أن أبا هريرة ليس بفقيه فهذا الكلام غير مسلم، أبو هريرة صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الفقه ومن أهل المعرفة، على أننا نقول أبو هريرة رضي الله عنه لم ينفرد بهذا الحديث، وقد ثبت هذا الحديث بالمعنى موقوفا على عبد الله بن مسعود، وأخرجه البخاري في صحيحه، ولهذا الموقوف عن ابن مسعود حكم المرفوع، وثبت أيضا عن عبد الله بن عمر، فهو ليس من مفردات أبي هريرة حتى ترده بأن أبا هريرة ليس بفقيه، فترده بأن أبا هريرة ليس بفقيه. أما قولكم أن هذا الحديث يخالف الأصول، فنقول إذا صح الحديث فهو أصل بذاته، إذا صح الحديث فهو أصل بذاته، فنازعهم في الصحة بهذه الأسباب التي ذكرناها قبل قليل ورددنا عليها كما ترون. مسألة، هذا الأمر من الأحناف لم يثبت عن أبي حنيفة، إنما جاء به فقهاء المذهب، وهذه الأمور التي ذكروها هي من الأصول عندهم في صحة الحديث، وهم يشترطون في صحة الحديث أن يكون راويه معروفا بالفقه، وأن لا يخالف الأصول، وأن لا يخالف قياس الأصول طبعا، وأن لا يكون منسوخ. وهذا منهم تشددا في صحة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أداهم اجتهادا إلى هذا، فليس هذا التصرف من الأحناف ردا للحديث، هذا ليس منهجهم رد الحديث، إنما هم وضعوا أصول لكي تثبت بها عندهم صحة الحديث. هذه الأصول منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود، ما ذكروا من هذا الرسول رددناه، مثل ما وضع مالك رحمهم الله جميعا، مثل ما وضع مالك شرط أن يكون الحديث مما جرى عليه عمل أهل المدينة، فهو وضع هذا الأصل لقبول الحديث، لكن مو معناته أنا من منهج مالك رد الحديث، وكذا ليس من منهج أبي حنيفة رد الحديث. ألا ترون أن أبا حنيفة أعمل حديث النبيذ، الوضوء من النبيذ، وأعمل حديث القهقه لأنه رأوا أنه حديث ثابت لا يخالف الأصول وعمل به، فهو ليس من منهجه رد الحديث. ولذلك لما تتكلم عن هذه المسألة لا تتكلم عليها بصفة أن الأحناف أو أن أبا حنيفة من منهجه رد الحديث، لا، هو عنده أصول في قبول الحديث استعملها في هذا الحديث وتبين له أن هذا الحديث لا ينطبق مع هذا الأصول فرده. فهو حينما رده هل رده وهو عنده صحيح ولا رده وهو عنده ضعيف؟ وهو عنده ضعيف. كذا الإمام مالك لما يأتي عنده حديث يخالف عمل المدينة يشكك في ثبوته، مثل ما رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كأن البيعان بالخيار ما لم يتفرق، قال ليس عليه العمل في المدينة. هو لم يرده لأنه رد الأحاديث الثابتة عن رسول الله، لا، إنما لأنه رأى أن اختلال هذا الشرط في هذا الحديث دليل أن هذا الحديث لم يثبت. فتحرزوا في كلامكم عن أهل العلم، لا يصح أن يقال عن أبي حنيفة أنه يرد الحديث، لا يصح أن يقال عن الأحناف أنهم يردون الحديث، هم لا يردون الحديث، ولكن عندهم شروط اشترطوها في قبول الحديث لم تتوفر في هذا الحديث. ونحن رددنا على هذا الأمر وقلنا اشتراط هذه الشروط في هذه المسائل لا يصح، اشتراطهم أن يكون فقيها هذا الشرط غير صحيح وغير معتبر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه، قال نظر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها فأداها كما سمعها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأشار الرسول بهذا الحديث أن العبرة بضبط النقل فقط، ليست العبرة بإيش؟ بالفقه. وهذا يرد على أصلهم أنه لا يقبل الحديث إلا إذا كان راويه من أهل الفقه، على أننا تنزلنا وسلمنا قلنا هذا الحديث رواه ابن مسعود موقوفا من كلامه وله حكم الرفع. وابن مسعود عندكم من الفقهاء، فقهاء الكوفة الذين يعود إليهم فقه أبي حنيفة، ورواه ابن عمر رضي الله عنه وصح عنه، فهذان صحابيان معروفان بالفقه، لو تسلمنا تنزلا اشتراطكم لهذا الشرط، وهذا الشرط اشتراطه غير صحيح. أما اشتراطكم أن لا يخالف الأصول فنحن قد بينا أن هذا الحديث لا يخالف الأصول، وأن الحديث إذا ثبت برواية العدول أهل الضبط أهل الضبط من غير شذوذ ولا علة واتصل بذلك فإنه يكون حديثا صحيحا، وعليه فهذا الحديث هو أصل ينبغي أن يبنى عليه لا أن يعرض هو على القياس. ثم أنتم هذا القياس الذي تأتون به قياس غير صحيح، لأن القياس إنما يكون على الأصول من الكتاب والسنة، أما القياس على غير ذلك فهذا لا يستقيم ولا يصح. وهذا الحديث يعني تجدون الشراح يطولون الكلام في تقرير الرد على الأحناف، وقد يحصل من بعض الذين كتب في هذا الموضوع تجاوز في حق الأحناف وفي حق أبي حنيفة، وهذا ما ينبغي أن يصدر من المسلم، بل نحن ينبغي أن نحسن ظننا بأبي حنيفة وأن نحسن ظننا بالأحناف، ونقول هم لم يردوا الحديث وقد ثبت عندهم، إنما تكلموا عليه لأنهم رأوه ضعيفا لم تتحقق فيه شروط القبول التي وضعها علماؤهم، فنحن نوضح لهم ذلك ونتعامل معهم على هذا الأساس. واضح؟ وبعض الناس يطيل الكلام في أبي حنيفة من أجل هذه المسائل، والواقع أن أبا حنيفة إنما من حرصه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهاد الأحناف في هذه المسائل وضعوا هذه الضوابط، ولكن ليس كل ضابط يوضع هو ضابط صحيح، بل ينبغي أن يراجع وأن ينظر فيه. مسألة، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك خيارا مدته 3 أيام إذا اكتشف هذا الأمر، إذا اكتشف هذا الأمر، وقد جاء في بعض الأحاديث في بعض الروايات أنه بالخيار إن شاء ردها وإن شاء أبقاها، وإن شاء أبقاها، فإذا ردها يرد معها صاعا من تمر. مسألة، جاء في الرواية الثانية التي أوردها المصنف رحمه الله قال فإن ردها رد معها مثلي لبنها، أو قال مثل لبنها قمحا، أو مثل لبنها قمحا. اللبن في لهجتنا اليوم وفي لغتنا اليوم غير الحليب، وهم كانوا يطلقون اللبن على الحليب، ففهموا هذا الأمر. بعض البلاد العربية لا زال عندهم اللبن بمعنى الحليب، لكن احنا عندنا نفرق بين الحليب وبين اللبن. فاللبن عندنا ما خمر وينقسم إلى قسمين، لبن الزبادي واللبن الرايب وإلى آخره أشكال، لكن هم هنا في الروايات إذا أطلق اللبن فالمراد الحليب. أورد المصنف مسألة، أورد المصنف عن ابن مسعود أنه قال أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم أنه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. أقول هذا ضعفه المحقق ولكن معناه صحيح، والخلابة يعني خداع، الخلابة يعني الخداع والغش، فلا يحل بيع المحفلات خلابة. المحفلات التي يجمع حليبها في ضرعها فيكبر ضرعها بالحليب، يتوهم الناظر أنها ذات در كثير، أنها ذات در كثير، در يعني حلب كثير، خلاص كلمة على الهامش. لله درك، إيش يعني لله درك؟ مين حليب؟ مين درك؟ أمك. فلله درك يعني يدعو لها بالخير وأن جزاها الله خير، أمك لله درك يعني الحليب الذي تأخذه من أمك، فدرك يعني أمك، فلله أمك يعني جزاها الله خير وأحسن الله إليها، أحسن تربيتك حتى جئت لنا، جاءت لنا بمثلك ووفقك الله. بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم، أي لا يحل لمسلم أن يغش أخاه المسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، يعني هذه ليست من أخلاق المسلمين وليست من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يصح تفسيره بقوله بأن يقال ليس من خيارنا أو ليس مثلنا كذا مطلقا، لا، إنما يقال هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. طب ما المحظور في أن تفسر الحديث ليس منا يعني ليس من خيارنا؟ نقول معناته إذا لم يبع بهذه الصورة صار من خيارنا؟ الجواب لا. فقال إذن هذا إرجاء، ما ينبغي أن تقول هكذا، إنما قل ليس منا يعني ليس من أخلاق أهل الإسلام، ليس من أخلاق أهل الإسلام. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله باب الخراج بالضمان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذيب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه. قال أبو الحسن وحدثناه أبو حاتم قال حدثنا آدم قال وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا القعنبي وأبو نعيم قال وحدثنا ابن أبي ذيب فذكر نحوه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله إنه قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان.
باب الخراج بالضمان فيه مسائل. المسألة الأولى، ما معنى الخراج بالضمان؟ الخراج يعني ما يستفاد ويستغل من الشيء الذي أنت اشتريته. فما معنى بالضمان؟ الخراج بالضمان معناه أنك تستفيد من هذا الخراج، لأنه إذا أصابه شيء أتلفه أو أنقصه فإنه تحت ضمان. فكما أنك تضمن نقصه إذا نقص في ملكك فخراجه لك، فإن اكتشفت فيه عيبا غشك فيه البائع لك أن ترده. فإذا طالبك الذي باعك بقيمة الخراج والاستغلال اللي أنت استغللته تقول هذا مقابل ضماني له، لو تلف وهو تحت يدي لكان على غرمه علي، فالخراج بالضمان. هذا معنى كلمة الخراج بالضمان. يوضح قصة الحديث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه رجل وقال إن هذا اشترى مني عبدي واستغله، خلى يحرث له الزرع، خلى يعمل له، خلى يفعل له، خلاص، ثم اكتشف فيه عيبا ورده، فسألته قيمة استغلاله للعبد وقال الرسول ليس لك ذلك الخراج في الضمان، لأنه لما كان تحت ضمانه لو أصيب بتلف قتل أو جرح أو أصابته أي مصيبة، على من يكون الغرم؟ على المشتري، على المشتري، فخراجه بضمانه، فترده من أجل عيبه وليس لك شيء من هذا الخراج. طبعا تأتي بعد ذلك صور من صور الخراج، مثل أن تلد الدابة عنده، تلد الدابة عنده، فهل ولدها من خراجها فيكون للمشتري أو ولدها يتبعها؟ مثل أنه يبيع جارية مثلا سيب فيجامعها ثم يكتشف فيها عيبا فيأتي يردها، قال له شيء مقابل هذا الجماع؟ أما قالوا إذا أخذها بكرا وفض بكارتها ثم أراد أن يردها لعيب فليس له ذلك، إنما يأخذ إرش العيب، يعني الفرق بين قيمتها بكذا وقيمتها بهذا العيب ويأخذه فقط. فهذه من المسائل يذكرها أهل الفقه في قضية الخراج بالضمان. مسألة هذا الحديث هو الذي استدل به الأحناف على نسخ حديث الشاة المصرة، ونحن قلنا لكم دائما الأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ، فالقول بالنسخ خارج عن الموضوع، ما يثبت النسخ لمجرد المعارضة، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ حتى ولو علم التاريخ، إلا أن يأتي صريحا أن هذا ناسخ لهذا. وجمعنا بين هذا الحديث وحديث الشاة المصرة المشتري الذي أخذه المشتري ليس هو خراجها، ولو اعتبرنا أنه خراجها فخراجه بضمانه فلا يعود، ولكن الرسول عامله معاملة أنه باع الشاة وفي ضرعها هذا الحليب، وفي ضرعها هذا الحليب ليغش به المشتري، ليغش به المشتري، فهنا كان الصاع من التمر مقابل هذا الحليب، ولا يدخل في قضية القيم ولا يدخل في قضية العقاب. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله: باب عهدة الرقيق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عهدة الرقيق 3 أيام. قال أبو الحسن حدثنا أبو سعيد بن عمرو بن سلمة قال حدثنا الحسن بن محمد الطيالسي قال حدثنا عبدة بن سليمان، فذكر الحديث بإسناده نحوه ولم يشك فيه، الشك من أبي عبد الله بن ماجه. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عهدة بعد 4.
العهدة مرت علينا في موطأ الإمام مالك، عهدة الرقيق، كان الإمام مالك مما جرى عليه عمل أهل المدينة، إذا الإنسان اشترى عبدا ومكث العبد عنده مدة إلى عام، وأثناء العام اكتشف في العبد عيبا كمرض دائم أو شيء يعني حاجة دائمة فيه، عيبا دائم فيه، فله أن يرد العبد لا 3 أيام ولا 4 أيام إلى عام، وهذا من مفرد به الإمام مالك رحمه الله. أما هنا فيذكرون العهدة في العبيد أنها 3 أيام أو 4 أيام، ولم يثبت في هذا النص، لكن المعنى ثابت من جهة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الخيار في العيب 3 أيام كما في الشاة المصرة، وجاء في أحاديث أخرى أيضا أن الإنسان إذا اشترى واشترط خيارا لمدة 3 أيام ونحوها فله ذلك، فيكون معنى هذا الباب ثابت بتلك الأحاديث، وهو خلاف العهدة التي جاءت عند مالك في الموطأ من أنه يكون في بيع العبيد خاصة مدة عام، إذا تبين للمشتري خلال العام هذا أن في العبد يعني ما ينقص قيمته من مرض أو عاهة أو شيء لم يتبينه عند الشراء له في ذلك عام، خلال العام هذا له أن يرد ويسترد الثمن، وهذا يسموه بيع العهدة في العبيد، ومر معنا في موطأ الإمام مالك. أما ما عدا ذلك فهذا يدخل تحت خيار الغش وخيار العيب ونحو ذلك مما ثبت في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من باع عيبا فليبينه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه.
نعم. هذا الباب عقده المصنف لأن البائع إذا أراد أن يبيع شيئا وهو يعلم أن فيه عيبا عليه أن يبينه، وهذا المعنى ثابت في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالمسلم ما ينبغي أن يغش أخاه المسلم وأن يكتب بيع. إذا أردت أن تبيع سيارة، أردت أن تبيع أرضا، أردت أن تبيع بيتا، أردت أن تبيع دابة، أول ما تسويه مع المشتري إذا خلاص تريد أن تأخذ وعجبك الثمن تقول: شوف فيها كذا، في كذا، انظر كذا، طالع كذا، شوف كذا، خلاص هذه الأشياء اللي أنا أعلمها فيها عيب، خلاص وافقت، وافقت، تمام تمام. أما المسلم ما ينبغي أن يغش أخاه المسلم ويكتم البيع ولا يبينه، فإن هذا من أسباب محق البركة كما ثبت في الحديث الذي ذكرناه لكم قبل قليل في الصحيحين. محق البركة يعني زوالها وعدم الانتفاع من ثمنها بشيء. والرسول عليه الصلاة والسلام عظم أمر غش المسلم لأخيه المسلم، فالمسلم يحفظ حق أخيه ولا يضيعه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا ليس منا. وفي هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه. هنا باع بمعنى اشترى، أو باع بمعنى باع، فيبين للبائع أنه فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا من العيوب التي فيه. والرواية الثانية: من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. طبعا هذا المعنى أيضا ثابت في نصوص أخرى واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم ما ينبغي أن يغش أخاه ولا أن يحقره ولا أن يسلمه، وعليه أن يكون صادقا معه. ويكفي الحديث الذي ورد في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، فإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل تقضي الحامل والمرضع الصوم إذا أفطرتا في نهاية رمضان؟
الذي عليه جمهور أهل العلم أن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، فإذا أفطرتا قضتا الصيام، فإذا أفطرتا قضتا الصيام. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه وعن معاذ وعن ابن عمر أنهما ذكر أن الحامل والمرضع إذا كان خوفهما على ربيعهما أو على نفسهما أنهما يطعمان ولا يقضيان، لكن هذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. وبعض أهل الحديث ممن كان في هذا الزمن ثم توفي مثل الشيخ حماد الأنصاري وغيره كان يقول بقول ابن عباس وبقول ابن عمر وما روي أيضا عن معاذ، ولكن ما عليه الجمهور هو الذي ينبغي أن يعتمد وأن يتبع لأنه أحوط وأبرأ للذمة، والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم الذي يقدم لك خدمة السحب من البطاقة الإلكترونية ثم يأخذ مالا عمولة على ذلك السحب؟
من يصور لي المسألة؟ كيف المسألة؟ هل هي دين؟ دين؟ ها؟ يسدد عنه الكهرباء. طب من عنده فلوس ليش ما هو يسدد بالفلوس؟ يعني السداد لازم يكون عن طريق البنك. طيب هذه معاملة ورقية، يجوز أن يأخذ مبلغ مقابل هذه الخدمة التي يقدمها، ما دام أنه ليس من باب الدين يجوز، ما في شيء. الآن البنوك إذا راح تسوي أي معاملة تبع شركة كذا، يأخذ منك مقابل الخدمة الورقية، فهذا مسكين أعطيه 5 ريال 10 ريال، ما يقول ما فيها شيء إن شاء الله.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أنا مجاز في القراءات وأريد أن أضع ختما للمجاز أكتب فيه خادم القرآن، فما حكم هذا العمل؟
هذا مما لم يجري به عمل السلف، وأنا أخشى عليك يا ولدي إذا سويت زي كذا أن يداخلك نوع من الغرور، والأولى أن تترك مثل هذا. وإن هلتم إن شاء الله أرجو أن لا حرج، بشرط أنك تعمل على نفسك الفتنة. نعم.
يقول: أعمل مدرسا خصوصيا بألمانيا، ومن المستحيل، يقول من المستحيل اختلاط بين الجنسين، وأقوم بتدريس طلاب وطالبات بين 14 و20 عاما في مجموعات مختلطة، فالعمل حرام والمال المكتسب حرام؟
المدارس المختلطة في هذا السن الشغل فيها حرام، ما دمت أنت لا تستطيع أن تفرق بين الرجال والنساء أو الذكور والإناث، فعملك في هذا المحل ما ينبغي أن يكون، وبالتالي على هذا الأساس أخشى أن كسبك من هذا كسب حرام ما يجوز. ابحث عن عمل آخر، والله يوسع علينا وعليكم، إن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منهم. نعم.
يقول: أكملت عمرتي، فهل الأفضل أن أذهب وأصلي في الحرم؟
أعيد.
يقول: أكملت عمرتي، فهل الأفضل أن أذهب وأصلي في الحرم أو في المساجد التي هي قريبة من الفندق؟
لا شك أن الأفضل أن تصلي في الحرم، لكن إن رجعت يعني أحتاج أن ترجع إلى الفنادق حول الحرم، فلك فيها إن شاء الله الأجر المذكور، أنه الصلاة 100,000 صلاة، لكن إن صليت في الحرم نلت فضل الكعبة، نلت فضل كثرة المصلين، نلت فضل الصلاة في هذا المسجد العتيق. نعم.
يقول: إذا توفي رجل عليه دين، فهل يوفى دينه من الزكاة؟
إذا توفي رجل وعليه دين ولم يوجد من يسدده، فممكن أن يعطى لهذا الدين من الزكاة، ممكن أن يعطى سداد هذا الدين من الزكاة على اعتبار أنه من المعسرين. ومن أهل العلم من قال: لا يعطى من الزكاة لسداد دين الميت، لأن الميت خلاص مات ودينه ينتقل إلى ورثته، فورثته هم الذين يسددون، فإن لم يكن عند الورثة السداد انتقل سداد دينه على بيت مال المسلمين، فيمنع أن يكون الزكاة من سداد دين هذا المعسر، والذي يظهر لي الأول والله أعلم.
صلى الله عليكم. يقول هذا الرجل: لو تزوج ببنت مجهولة النسب في بلاد الكفر بدون حضور أي ولي لعدم وجوده، وهي الآن حامل في شهرها الثالث، ثم بعد فترة عرف والدها ورفض استقبالها بحجة أن لا مكان عنده، بيته ضيق وليس عنده إشكال في الزواج، والآن يسأل كيف يصحح العقد.
طبعا زواجه أول الأمر من غير ولي، زواجه في أول الأمر من غير ولي ومن غير أن توكل هي مثلا من يكون وليا عنها أو ترجع إلى المركز الإسلامي، زواجه بهذه الصورة من غير ولي خلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فعلى ظاهر هذا الحديث يكون النكاح هذا باطل، لكن بما أنه صار وحصل والآن عنده أولاد، عليه أن يسعى إلى تصحيح هذا النكاح، خاصة وأنه قد عرف والد المرأة هذه، فيذهب إليه ويطلب منه أن يزوجه أو يعقد له على ابنته هذه، والأمر إن شاء الله سهل بشاهدين، والأب موجود والقبول والإجاب بينه وبين المرأة، ويحسن إن شاء الله ويسمي له مهرا ويعطيها إياه ويتم العقد مرة ثانية. نحن نتعامل بعد حصول العقد وحصول الولد مع هذه المسألة بنوع من الرفق بالناس، فنقول يصحح العقد وإن شاء الله تنتهي المسألة، خاصة وأن هذه المسألة المخالف فيها الزهري وأبو حنيفة، فممكن يؤخذ بقول هذا المخالف في مثل هذه الحالة، والله المستعان. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز لمن يريد عمل عمره وهو ينوي السفر إلى بيت الله الحرام أن يجعل عمرته هذه بنية تحصيل أمر ما من أمور الدين أو الدنيا وهو يريده ويطلبه كتيسير أمر ما أو دفع كرب أو نحو ذلك، أم أن ذلك لا يجوز؟
لا، هو عليه أن ينوي العمرة لله سبحانه وتعالى ولا يشرك في هذه النية نية أخرى، وهو يرجو من وراء العمرة هذه إن شاء الله أن يوسع الله رزقه وأن يصلح الله أمره. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث، فهو يعمل العمرة خالصة لله سبحانه وتعالى ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر له أمره وأن يوسع له رزقه وأن يصرف عنه السوء ويحقق له مراده، ولكن لا يجعل العمرة ابتداء كده هذه النية، لا، هو يجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى ويرجو في نفسه هذا الأمر، وأسأل الله عز وجل أن يصلح الحال لنا ولكم ويصلح النوايا ويصرف عنا وعنكم السوء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير.